بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب، أن في موضع رفع وكذا، ولو أنهم أقاموا التوراة، آمنوا صدقوا، واتقوا أي الشرك والمعاصي، لكفرنا عنهم، اللام جواب لو، وكفرنا غطينا، وقد تقدم. وإقامة التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهما، وقد تقدم هذا المعنى في البقرة.
والعمل بمقتضى التوراة والإنجيل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ذكر في التوراة وفي الإنجيل، وفي الإنجيل أيضا الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به، كما قال سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه وكذا كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، أي بعد هذه المعرفة يكتمون الحق، وهذا أشد ما يكون من أنواع الضلال، أن تعرف الحق وأن تكتمه، لكن أن يكون ضلالك مع ظنك أنك على حق، هذا نوع من الضلال ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنوع من الضلال يحسب الإنسان أنه يحسن صنعا ويتقرب إلى الله عز وجل بالبدع والضلالات وقد عرف إياها، ومع ذلك يحسب أن ما عليه هو الحق، هذا نوع من الضلال. نوع من الضلال أكبر من هذا وأعظم من هذا، وهو أنك تعتقد أنك على الضلال ومع ذلك تظهر هذا الضلال في صورة حق وتنافح عنه، فتتكلم بما لا تعتقد، تتكلم بما لا تعتقد، وتؤصل وتقول هذا دين الله، وأنت أعلم الناس بأن هذا ليس دين الله وأن هذا هو الحق، وأنت أدرى الناس بأن هذا ليس بحق، ولكن إنما تفعل ذلك هوى، وإنما تفعل ذلك لغلبة خصم، وإنما تفعل ذلك لحصول مرغب عندك وحصول مطمع عندك، هذا أشد ما يكون، أشد ما يكون. ليه؟ لأنك تعتقد أن هذا باطل ومع ذلك تؤصل له و تبين للناس أن هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه، مع أنك تعلم أن هذا بخلاف الحق، أن هذا بخلاف الحق. وهذا في كل من عرف الحق ثم أعرض عنه مع العلم وأصل خلافه وهو يعتقد خلاف إيه ذلك. فإذا الضلال أنواع وليس ودركات، وليس دركة واحدة، وليس دركة واحدة. نعم. فلو أن أهل الكتاب أمنوا واتقوا وعملوا بما في التوراة والإنجيل لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، لأن ذلك سيؤدي إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. نعم. هذا الآن وقبل في زمانين معهدين، ولو أنهم عملوا بالتوراة في زمن موسى ولو أنهم عملوا بالإنجيل في زمن موسى لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. نعم. ولهذا كتاب الله سواء كان التوراة والإنجيل سواء كان الزبور صحف إبراهيم وموسى ليس كتاب لله عز وجل يدل على ضلاله، وإنما كتب الله عز وجل كلها كتب هداية، وإن تفاضلت فأعظمها القرآن، أعظمها القرآن، والتوراة أعظم من الإنجيل، الله سبحانه وتعالى ما دل الناس على ضلاله، حاشاه سبحانه وتعالى، بل هو الذي دل على الحق والهدى. فكل كتاب هو هدى للأمة التي تخاطب بهذا الكتاب في زمن نزول هذا الكتاب، فجاء القرآن مهيمنا على كل الكتب. نعم. وهذا الكافر برسول الله كافر برسوله، والكافر بالقرآن كافر بالتوراة والإنجيل. نعم.
وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن، وقيل كتب أنبيائهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال ابن عباس وغيره يعني المطر والنبات، وهذا يدل على أنهم كانوا في جذب. وقيل المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلا متواصلا، وذكر فوق وتحت للمبالغة فيما يفتح عليه من الدنيا. ونظير هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فجعل تعالى التقى من أسباب الرزق كما في هذه الآيات، ووعد بالمزيد لمن شكر فقال لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم أخبر تعالى أن منهم
مقتصدا، ولا شك أن أعظم أسباب الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الرزق يا أخواني سواء كان رزقا يتعلق بطعام وشراب وحصول كفاية في هذا أو بركة، أو كان رزق يتعلق بعلم وهداية وبصيرة، أيا كان الرزق، أو كان هذا الرزق نصرة، لو أن الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى لحصل له من الخيرات ما حصل في كل باب من الأبواب. وليس الرزق الطعام والشراب فقط، إنما الرزق هو كل ما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي آخرته. وأعظم الرزق الهداية والاستقامة، هذا أعظم الرزق، أن تهدى إلى الطريق المستقيم. أعظم الرزق أن يحصل لك البصيرة، أن يحصل لك العلم الذي به تعرف الله سبحانه وتعالى وتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف دين الإسلام بالأدلة. هذا أعظم الرزق، أعظم الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأعظم رزق على الإطلاق رزق الهداية، لأن الله عز وجل إذا رزقك الهداية فقد رزقك الخير كله، وما فتك شيء، ما فتك شيء. أما رزق الطعام والشراب وكذا وهو حاصل إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هذا الرزق قد يشاركك فيه غيرك من أهل الكفر وكذا. صحيح أنه لك على وجه الإباحة والنعمة، وعلى الآخر من وجه إقامة الحجة عليه، ولهذا قد يبسط للذين كفروا شيء من الحياة الدنيا من باب إقامة الحجة عليهم يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أما رزق الإيمان ورزق الهداية ورزق العلم والبصيرة، هذا أعظم الرزق، وهذا الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في كل لحظة، أن يرزقنا أوفر حظ ونصيب في هذا. ولو أن الإنسان دعا أن يكون هو الإمام الأول في الأمة فما قيل هناك حرج في هذا السؤال، سؤال الله عز وجل. بل الإنسان لا يسأل الإمام فقط، يسأل الإمام المتقين، ويسأل أن يكون هو الإمام الأول، هو الداعي الأول، هو أعلم الناس، هو أبصر الناس بدين الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الخير العظيم الذي لا حدود له، فلو دعا الإنسان ربه بهذا لما كان هذا من التعدي في الدعاء. فأعظم الرزق الهداية، وأعظم الرزق البصيرة، وأعظم الرزق العلم والعمل بهذا العلم. لكن كل هذا مدار على ماذا يا إخواني؟ على التقوى، على التقوى. فإن التقوى هي سبب حصول هذا، ولهذا إذا وسع الله عليك الرزق مع التقوى فاعلم أن هذا من نعمة الله عليك، وأما إذا وسع عليك الرزق مع عدم حصول التقوى فاعلم أن هذا استدراج. فما الفرق بين ما يعيشه المؤمن من نعيم دنيوي وبين ما يعيشه الكافر من نعيم دنيوي؟ الكافر هذا استدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء. أما المؤمن فإن هذا يكون من باب ماذا؟ النعم التي أعطاها الله عز وجل إياه. لكن قد يجعل له رزقك بالهداية والاستقامة ليس في كثرة المال، لعلم الله عز وجل بأن هذا هو الأفضل لك والخير لك. قال سبحانه ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فقد يكون الغنى لهشام مضرا له، وقد يكون الفقر لهشام مضرا له، فالله عز وجل يختار للعبد ما هو أنفع له على حسب علمه السابق. بعض الناس إذا كان مع الفقر تراه في المسجد، تراه في حلق أهل العلم، تراه مواظب على الدروس، يلا يا جماعة درس اليوم درس اليوم، لأنه كل المسألة أنه منتظر راتب آخر الشهر. لكن بعض الناس بقى لو وزع صار صاحب ثروات، صاحب مشاريع، جاي له تليفون بقى عنده 3 تليفونات، تليفون للمينة وتليفون للأرض مش عارف إيه، وتليفون في البيت وتليفون كذا. درس عم الشيخ درس، والله إن شاء الله أحصلكم، أنا بس هخلص الموضوع، بس عندي تخليص جمركي في مكتب في المنصورة وحصلكم على طول. خلاص راح بقى تخليص جمركي مرة، تخليص مش عارف إيه، المين عايزاك اللي كذا، راح الأمر. حتى إن صلاة الجماعة قد لا يحصلها بعد ذلك، نفس صلاة الجماعة فضلا ما عن دروس العلمي، فضلا عن الحفظ، فهذا يكون الأفضل. لو ماذا هذا الأفضل في سابق علمه سبحانه وتعالى أن يكون على وضعه إيه الحالي، راتب ينفقه يعطيه للمرأة، المرأة عارفة تدبر بيتها إزاي، وخلاص الحمد لله والمسألة ماشية آليا، وهو بيحفظ أو بيحضر دروس أو غير ذلك. في بعض الناس لا، إذا فتح له في الدنيا من هذا الباب الحمد لله يرزقه الله عز وجل ثباتا على الأمر، ثم إنفاقا في سبيل الله وكذا، فيكون المال وسعة المال خيرا له. ولهذا دائما الإنسان عليه بالتقوى، ثم اختيار الله عز وجل للعبد سواء في سعة الرزق أو في ضيقه، هذا يتبع علم الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار قط، مع أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل بيته مليئا بذهب وفضة وكذا لكان، ولكن هذا الاختيار كذلك للصحب الكرام، ثم منهم من بسط له في رزقه، ومنهم من مات فقيرا على فقره وهكذا، ولكن هذا بحسب سابق علمه سبحانه وتعالى. فمفتاح الرزق دائما هو تقوى الله عز وجل، ولو أن القرى أمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب أمنوا وتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم، إلى أن قال سبحانه وتعالى لأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. نعم.
ثم أخبر تعالى أن منهم مقتصدا وهم المؤمنون، منهم كالنجاشي وسلمان وعبد الله بن سلام اقتصدوا، فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا ما يليق بهما. وقيل أراد بالاقتصاد قوما لم يؤمنوا ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين، والله أعلم. والاقتصاد والاعتدال في العمل وهو من القصد، والقصد إتيان الشيء، تقول قصدته وقصدت له وقصدت إليه، بمعنى ساء ما يعملون أي بئس شيء عملوه، كذبوا الرسل وحرفوا الكتب.
الله أعلم أن هذا المقتصد هم قوم محمودون، وليس من بقوا على الكفر ولكنهم لم يؤذوا الرسول ولم يستهزئوا، وإنما هذا مدح، الذي يظهر من السياق أن هذا مدح وأن هؤلاء قوم مؤمنون. نعم.
ساء ما يعملون أي بئس شيء عملوه، كذبوا الرسل وحرفوا الكتب وأكلوا السحتة. قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
نعم. ولهذا كان أشد أقوام على الصحابة، من هم إخواني على النبي والصحابة؟ المنافقون، لأن لهم ظاهرا وباطنا يضعفون أمة الإسلام وقت ما تحتاج الأمة إليهم، فلا تجد معينا منهم ولا ناصرا، بل تجد مخذلا يسعون بالتخذيل، كما قال سبحانه وتعالى ولو أن ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. المنافقون هؤلاء من أعظم من يكون خطرا، يجلس الواحد بجوار المؤمن وكذا ويغريه ويثبطه ويزهده في الحق ويشككه في هذا وغير ذلك. فهؤلاء قسم كالسوس ينخر في داخل الجسم نفسه، في داخل العظام. المنافق هذا معك في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر ماذا تجده؟ ينخر ويضعف ويشكك وغير ذلك من هذه الأمور التي تضعف المسلمين. القسم الثاني من الذين كان لهم خطر عظيم على الإسلام أهل الكتاب. أهل الكتاب ليه؟ عندهم علم، عندهم علم، ولكن كتموه ولبسوه ودلسوا على الناس، فكان منهم الفجور والتشكيك وغير ذلك، ومثل ما يفعل اليهود ومثل ما يفعل النصارى. فهؤلاء يذكرون لك نصوصا ويشككون لك في أمور. وأما المشركون الوثنيون فهؤلاء خطرهم في بطشهم وقوة بطشهم واستعمالهم السلاح، لكن من جهة حجة ما عندهم شيء. المشرك كل الذي ذكره الله عن المشركين في القرآن من أوله إلى آخره، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، هذا ما عندهم، ولهذا ما يؤثرون تأثيرا بالغا على الناس. إنما هيا بنا نبطش بمحمد، هيا بنا نبطش ب... هذا موجود عندهم. إنما كلما كان الصنف له لغة علم يلبس فيها ويدلس كلما كان أخطر من غيره. مثل ما ترى في أهل البدع الآن، أشد أهل البدع الآن هم من؟ أشد أهل البدع الآن من يزعم أنه قريب من السلفية. هذه المشكلة، فيطعن بالسلفية تحت مسمى السلفية، هذا أشد صنف، لأن الاغترار به يا أخواني حاصل. اغترار به، رجل من أهل السنة رجل يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، يعني يشكل عليك مثلا وضع برهامي ولا وضع القرضاوي، وضع حويني ولا وضع قرضاوي وغزالي. لا، وضع الحويني يشكل عليك أكثر من وضع القرضاوي. هو الحويني بيقولك أنا بتفرج مثلا على مش عارف فلانة ولا علانة، ولا مثلا الحديث ده إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزح مع النساء وبتاع، لا ما يجيلكش كده، يجيلك في حاجات أخف من إيه، أخفى من هذا الأمر، حاجات أخفى من هذا الأمر، زي مثلا ما جون في الأحزاب والجماعات وخروج على السلاطين وغير ذلك. هذا في الحاكم الشرعي اللي يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ليس في الحاكم الذي نحى الشريعة وحارب شرع الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ويجيب لك نقولات من شيخ الإسلام ونقولات من كذا على فهمه إيه، على فهمه هو. ومسألة بقى الحزام الناسف وكذا، هذه ما فيها إشكال، ورد الانغماس في العدو، وقد روى فلان وقد روى علان إلى آخر ما يقولون من هذه الأمور، فتكون هذه التلبسات أشد من إيه، أشد من غيرها. رسلان أخفى من غيره، أخفى من هؤلاء، رجل بيحارب الخوارج الخارجين على السلطان وهو نفسه واحد من هؤلاء الذين يخرجون على السلطان بالتأزيز وبالانتقاد وبذكر حكام الدول الآخرين وغير ذلك، وهو نفسه يقرر أن هذا من الخروج، ذكر مذالب السلطان وكذا، أن هذا من الخروج عليه، ومن الخروج عليه التعرض لسياسته والطعن كذا، وهو نفسه يتعرض لسياسته. يبقى هذا أشكل أخفى على الناس من غيره يا أخوان. ليه؟ لأن عنده مقطع بيقول ومن الخروج على السلطان ذكر السياسة والتعرض لكذا وكذا، ثم هو نفسه يذكر، فتقع أنت في حيرة. الحزب الرسلاني مع ضد الخروج والثورة والخوارج الذين خرجوا على السلاطين، قيل لهم الحسين قالوا ما ليس بحجة، قيل لهم سعيد بن جبير قالوا ليس بحجة، الحجة النص، ثم هم أنفسهم يؤيدون العزلة لأهل الحل والعقد. طب وما الدليل؟ قالوا الدليل عندنا آل سعود. طب آل سعود أشرف في الاستدلال ولا الاستدلال بالحسيني أو بابن جبير؟ مشكلة، هذه مشكلة. إذا رأى الحل والعقد كذا وكذا، فكما أنهم عقدوا فإنهم إيه؟ يقومون بالحل أيضا، كما قاموا بالعقد يقومون بالحل، وأخذوا من مصطلح الحل والعقد أن لهم العقد ولهم الإيه؟ ولهم الحل. يقوم بحل السلطان وقتما أراد، كما يقوم بتولية ماذا؟ السلطان. يبقى ده أمر أخفى ولا لا؟ هذا أمر أخفى. فكلما كان الإنسان أقرب لإظهار السنة كلما كان كانت مخالفته أضر على أمة الإسلام ممن ظهرت مخالفته. يعني أشاعرة من وجه الخفاء والظهور، الأشاعرة ولا الجهمية اللي يقول الله ما يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا إرادة له ولا قدرة ولا اللي يقول له سمع وبصر وكلام وكذا، ثم يقول المراد مثلا النزول، نزول الرحمة، المراد مثلا المجيء، مجيء الأمر. هذا أخفى من يقول لا، لا مجيء، لا نزول، لا استواء، هذا أخفى وأخطر، مع أن المودة واحد وهو
تعطيل الصفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. لهذا يا إخواني القيام على إظهار حال هؤلاء المتلبسين بعض السنة هذا أقوى من القيام على إظهار من أمره إيه؟ من أمره واضح ومن أمره قد يعني لا يحتاج إلى دقيق علم. دقيق علم يعني الآن لما تيجي واحد بيقول إحنا نعبد الحجر ده من دون الله لبيك هبل هذا صعب ينتشر الآن. لكن لما تخلي بقى محبة ده محبة صالحين وده الحسين ومن آل البيت وسيد شباب أهل الجنة وإحنا ما نقصد إحنا مذهب إليه القبر نفسه إنما نقصد رب القبر لكن نحن قوم أغرقتنا ذنوبنا ومعاصينا ونريد أن نتخذ وسائط عند الله سبحانه وتعالى ندخل بهم على بابه وغير ذلك. هؤلاء أخفى من إيه ليه بقى بيستدل بقى على هذا تعالى وقد جاء عند في السنن حديث الضرير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بألفاظ توهم هذا الأمر. فالقيام على هؤلاء يكون إيه يكون أجدر حتى يوضح أمرهم. فكلما كان الخطر ممن يتزيى بزي العلماء كلما كان أوقع وأشد. ولهذا العلماء قالوا ماذا يا إخواني بأن أخطر صنف على الناس هو العالم الفاجر والعابد الجاهل. إنما الذي لا علم ولا عبادة ما يغتر الناس به اغترارا كبيرا اللي جالس على المقاهي العربيد البلطجي الزمار الطبال الراقص والراقصة كل هؤلاء ما يكون الاغترار بهم اغترار اقتداء إنما اغترار شهوة واحد يأتي الراقصين الراقصات الطبالين الزمارين الخمور لكذا دي مسألة شهوة. ولكن هذا إن كلمته قال يا شيخ ادعو لي الله عز وجل يغفر لي ادعو لي إن الله يغفر لي. المشكلة في الذي يلبس لبستك قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا وكلما كان بقى استدلهم شيخ إسلام ابن تيمية واستدلهم بابن عبد الوهاب واستدلهم بكذا وكذا كلما يكون أخفى وأخفى فإنهم يتكلمون كما تتكلم لكن ينزلون كلام العلماء على غير منزله. فهؤلاء أشد صنف في الأمة صنف العالم الفاجر الذي يقوم بالتلبيس في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قيل معناه أظهر التبليغ لأنه كان في أول الإسلام
قالوا التبليغون سمعوا شافوا العبارة دي ما وصلوش إليها الظاهر لأن أي كلمة تبليغ ودعوة في السياق يجيبوه على طول. مرة واحد احنا في المسجد وانا في المسجد في السعودية فلقيته جاي جري ابو سلمان ده كان تبليغ شوف يا شيخ شوف ابن القيم بيقول ايه ابن القيم بيقول رحمه الله تعالى بيقول ايه والجهاد بتبليغ السنن الى الامة اعظم من الجهاد بتبليغ الايه بضرب السهام وكذا. ذلك ان الجهاد بتبليغ السيف يحسنه كل احد اما الجهاد بتبليغ السنن فهذا لا يحسنه الا اتباع الرسل اللي شوف التبليغ ابن القيم ذكر التبليغ. فابن القيم كان قبل التبليغ بستمائة سنة ابن القيم قبل التبليغ. فهؤلاء لو قرأوا هذه الآية قيل معناه اظهر التبليغ لو سمعوها لاستدلوا به. نعم.
لأنه كان في أول الإسلام يخفيه خوفا من المشركين ثم أمر بإظهاره في هذه الآية وأعلمه الله أنه يعصمه من الناس. وكان عمر رضي الله عنه أول من أظهر إسلامه وقال لا نعبد الله سرا وفي ذلك نزلت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فدلت الآية على رد قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من أمر الدين تقية وعلى بطلانه وهم الرافضة ودلت على أنه صلى الله عليه وسلم
أقاموا دينهم على أصول ومن أعظم هذه الأصول التقية أي النفاق أي الكذب يا أخواني يكذبون وينافقون ويقولون هذا دين ولا دين لمن لا تقية له وتسعة وعشر الدين إنما هي التقية. وما التقية أن يظهر خلاف ما يبطل وهو النفاق والزندقة والعياذ بالله. نعم.
ودلت على أنه صلى الله عليه وسلم لم يسر إلى أحد شيئا من أمر الدين، لأن المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهرا، ولولا هذا ما كان في قوله عز وجل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فائدة.
وعليه فهم يكذبون حينما يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص آل البيت بأشياء، وهذا كذب. وعلي رضي الله عنه كما جاء في الصحيح أنه سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة. فإذا فيها العقل يعني الدية وكذا، وفكاك الأسير، وليس فيها شيء أبدا من الأمور التي اختص بها آل البيت دون سائر الصحابة. وكيف هذا أصلا؟ والله عز وجل قد أمر نبيه أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد بلغه الأمة وعلم الأمة إياه، ولم يخص آل البيت بشيء، لأنه ليس هناك أحكام تختص بآل البيت لا تعلمها الأمة، إنما آل البيت نعم يكون لهم من الفضل ومزيد التبجير والتوقير لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون، لكن هذا فضل نحن خوطبنا به ودللنا عليه حتى نعامل آل البيت تلك المعاملة. نعم، ما يتعلق بإحكام آل البيت من الصدقة وتحريم الصدقة وكذا، ما يتعلق بهم من جهة الكفاءة في النسب، ما يتعلق بهم من جهة تحليل من هم أول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء معروف في الشريعة. نعم.
وقيل بلغ ما أنزل إليك من ربك في أمر زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، وقيل غير هذا، والصحيح القول بالعموم. قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتم شيئا من أمر شريعته.
نعم، ألا يكتم ولا يختزل ولا يلبس، فإن الله عز وجل قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول أبو هريرة: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم ذكر الآيتين، فالكتمان جريمة. نعم، أن الإنسان يعرف الحق ويكتمه لهوى هذا جريمة. نعم.
وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من وحيه. وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
هذا مجرد الكتمان جريمة. كيف إذا كتم الحق وأظهر أن الحق خلافه؟ هذه تكون جريمة مضاعفة. يعني الذي مثلا يعلم أن الخروج هذا لا يجوز، وأنه من منهج الخوارج وكذا، يكتم هذا ثم يقول الخروج المحرم إذا كان لحاكم يحكم بالشريعة، أما إذا حكم بغير الشريعة فيجوز الخروج، فيتكلم من باب أنه ينشر هذا الفكرة في الناس، وهو فكر الخوارج، وهو يعلم الحق، يعلم الحق. كذلك أيضا حكم على الأشخاص مثل ما يفعل الرسلان، يقول: نحن نتبع تنظيما سريا عالميا يهدف إلى إسقاط الحكومات. أيشك واحد فيكم أن الرسلان يعتقد اعتقادا جزما أن هذا الكلام باطل؟ ولو قاله واحد أمامه لقال هذا باطل. طيب ماشي، هشام منحرف ما مشكلة، هشام قال العلم ما مشكلة. طيب لو واحد قال لكم: يا إخواني محمد حسان يتبع تنظيما سريا عالميا يهدف إلى إسقاط الحكومات الإسلامية، شوف اللي نزل الميادين هذه، أنت تتدين الله بهذا؟ ما تتدين الله بهذا، حتى يصلك خبر كالشمس في رائعة النهار، خلاص ولا يعقوب ولا كذا إلى آخر ذلك. لكن أن يقال هذا في رجل يدافع عن السنة ورجل يحذر من الخوارج كلهم، من عرف أسماءهم يحذر بأسمائهم، هذا يتبع تنظيما عالميا سريا يهدف إلى إسقاط الحكومات، وهو الذي حسبك يا رسلان أنك تتكلم في حكومات الدول الأخرى. يعني من الذي يتكلم في الحكومات؟ هو أنت. ومن الذي حذر منك لما تكلمت في حكام الدول الأخرى؟ هو أنا. فيصبح من يتكلم في حكام الدول سلفيا بريئا، ويصبح من يحذر من هذا يتبع تنظيما عالميا يهدف إلى إسقاط، يقول لك: ما هو ممكن بعد كده بيمكن نفسه وبعد كذا يقول طب يمكن نفسه سنة اثنين ثلاثة اربعة بين سبع ثمان سنة وقبل ذلك نفس المسألة. يبقى اذا هذا ايه؟ هذا هو يعلم جيدا خلاف ذلك او يقول يحب ربعة. وبعضهم يقول احنا عندنا اخبرني يعني من الثقات وكلامه موثق انه يحب ربعة يحب ربعة فيحاربها، يحب ربعة التحذير من قناتي الجزيرة وربعة، يحب ربعة فيحذر ممن نزله، يحب ربعة فلا يرضى من يخاطبهم قائلا اجعلوا قضيتكم الشرعة زي العدو. فهذا الرجل واتباعه يعلمون قطعا يقينا، لان من الامر ما في التباس، يعلمون قطعا يقينا ان الحق خلاف ما يقولون. يعني حينما يأتي رستان ان يقول ان هشام طعن في عائشة لانه يقول عائشة تلمذة النبي، هو نفسه يعتقد هذا؟ الظاهر والله اعلم من القرائن في كل هذا انه لا يعتقد هذا ابدا، لان معروف هذا تلمذة النبي، الصحابة تلمذة النبي، التابعون تلمذة الصحابة، كل هذا موجود في الكلام العلماء. واي انتقاص في هذا التلميذ يقول لك التلميذ عندنا مش عارف ايه يدل على قلة العلم اذا هذا والى غير ذلك مما يقول. هذا كلام يعقل اصلا؟ او يقولون طاعن في النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل يوم واحد ردا على الشبهة الكبرى انتم كنتم تعرفونها وهي شبهة ايه؟ شبهة التنازل، لان النبي تنازل يوم الحديبية، يبقى التنازل عن بعض الاشياء للمصلحة العامة لان النبي تنازل يوم الحديبية، فكان الرد بابي هو وامي، لم يتنازل قط عن اصل من اصول الشريعة او قاعدة من قواعد الدين. هذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طعن في رسول الله؟ لا، يبقى طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه باللازم كونك تدفع عن هذا؟ اذا معناه انه يمكن ان يكون هذا، يعني اذا لما يقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا كاذبا ولا كذا، يبقى اذا هذا طعن في رسول الله، لانه يمكن ان يكون فاحشا او متفحشا او كذبا. فيقعد للأمة هذه القواعد من اجل ماذا؟ من اجل اسقاط خصم. فهذا ليس فقط كتمان علم يا اخوان، هذا كتمان علم ثم تلبيس على الناس وتدليس ان الحق بخلافها، مع ان هذا مقرر عند جميع العقلاء، لا اقول طلبة العلم. لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم اقام الدين، هذا اعلى ما يتكلم به طالب علم في هذا المجال ردا على ذي الشبه، اعلى ما يكون. ولكن النبي تفاوض، جلس على طاولة مفاوضات تفاوض، هذا انما هو شأن مين؟ هذا شأن اهل الزيغ والضلال الان الذين يجلسون كذا ويحكمون بغير ما انزل الله. ايه التفاوض ده؟ ده وحي، مع انه هو المتكلم بمسألة التفاوض وأقر هذا التفاوض وتكلم به من قبل في بهذا المصطلح الذي ذكره. يبقى إذن هذا ما هو كتمان فقط يا إخواني، هذا كتمان وتدليس وتلبيس على الناس. لهذا كان أشد صنف في الأمة هو الصنف الذي تتعلق لغة ضلاله بما يسمى بالعلم، فيأتيك بالشبهات من هذا الكتاب، يأتيك بزلات العلماء من هذا الكتاب فيخرج لك بهذه الزلات. ولهذا عندك مثلا أصحاب الضلال الواضح، أصحاب الضلال الواضح يعني تجد أصحاب الضلال الواضح هؤلاء في الأمة مكشوف حالهم، واضح بين أمرهم، ظاهر بين واضح. إنما الذي يلبس ويقلب القواعد تكون هي قواعد حق، هذا من أخطر إيه؟ من أخطر ما يكون. نعم.
فقبح الله الروافض حيث قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه. الثانية
ثم إمامكم علي رضي الله عنه الذي تزعمون أنتم يعني يقولون إمامون علي، فلماذا تأخذون بكلام علي لما قال والله ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ لماذا لا تأخذون بكلام علي لما قال أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر؟ هذا دليل على أنهم ليسوا أتباع علي، إنما هؤلاء أتباع الشيطان، أظهروا أنهم أتباع علي وآل البيت من أجل أن يحتل مكانة في قلوب الناس. نعم، هم يعلمون ذلك. نعم.
الثانية قوله تعالى والله يعصمك من الناس دليل على نبوته، لأنه عز وجل أخبر أنه معصوم، ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئا مما أمره الله به.
نعم، فالله عز وجل ما يعصم دجالا. نعم، ولهذا الدجاجيل الذين دعوا النبوة كلهم سقطوا بين يدي الساعة، كذبون 30، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دجالا، لهذا بقيت دعوته والحمد لله. نعم.
وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول هذا السياق طبعا لما تقول النبي ما لم يكن دجالا، هؤلاء الدجاجين الذين خرجوا وسقطت نبوتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الصادقين، فلم يكن صلى الله عليه وسلم دجالا وإنما كان قائما بالحق، يكون هذا طعنا؟ يبقى إذن كل شيء إخواني إنما يذكر في باب النفي وتنزيه الأنبياء عنه، فإن الأنبياء نزه عن هذا، والرب سبحانه وتعالى نزه عن كل عيب ونقص، إنما هناك نفي قد يقتضي فعلا ماذا؟ قد يقتضي الذم، قد يقتضي كذا على حسب السياق. نعم.
وسبب نزول هذه
الآية، لكن تجعل كل واحدا، أما تذهب أنت إلى رجل أقول مثلا أخونا فلان ليس حمارا ولا بغلا ولا كذا، هذا يقتضي نقصا، لكن يجي واحد يقول الأخ فلان هذا يقولون سرق من الإخوة كذا، هذا لا والله ما عرفناه سارقا ولا سمعنا عنه هذا قط. طيب فلان هذا ظلم وفعل، لا والله ما عرفناه ظالما، بالعكس هذا الرجل كذا وكذا وكذا، يبقى نفي التهم هذه ما فيها إشكال، الله عز وجل لا تأخذ سنة ولا نوم، عندنا نفي في القرآن، لكن طريقة أهل السنة الجماعة في الإخبار عن الله عز وجل في صفات الله سبحانه وتعالى الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، لكن يوجد نفي، يوجد نفي، يوجد نفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم نعم، والنفي في هذا الباب يعتبر مدح، طبعا النفي هذا يعتبر مدح، ولهذا أهل السنة والجماعة في النفي يقولون لابد أن تثبت له ما أو أن يتضمن إثبات ما يضاد من الكمال. نعم.
وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولهذا أخطر إخواني ما يكون من رسلان في الفترة هذه، مو بمسألة بقى طعن في أنبياء وطعن في الصحابة وكلام من هذا القبيل، هو معروف هذا قديم، أخطر ما يكون تبرير هذا، تخيل يعني مثلا يجي ينقذ نفسه، وأرجو من إخواني انتباه، ما يجي ينقذ نفسه مثلا من كلام في يعقوب، من كلام في أيوب عليه السلام وأنه ألقي على مزبلة وكذا، يعني ما قال مثلا الله زل لسانه كذا، لا ده يقول أنا ذكرت ما ذكره العلماء في كتب التاريخ وكذا، ومن ذكر ما ذكره العلماء فلا تثريب عليه، تخيل هذا، شوف القاعدة خطيرة جدا، يعني أي واحد يا إخواني يذكر إسرائيليات ويذكر ولو ما فيها حفاظ على جناب الأنبياء يبقى برئت عودته، برئت عودته. فين كذب المرء من يحدث بكل ما سمع، من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فين هذا يا إخواني، فين تنقية الوارد هذا؟ وإلا طيب إيه الإشكالية في سيد قطب؟ ألم ينقل ما نقرأه التاريخ؟ الطعن في معاوية يا إخواني موجود في كتب تاريخ وسير ولا لا؟ نقل ما نقله، إذن ما الإشكال؟ من نقل عن العلماء فلا تثريب عليه، إيه الإشكالية في السامي البحير لما بينقل إن عكرمة كذاب؟ إيه الإشكال؟ ذكر ما ذكره العلماء، أخطر ما يكون في مرحلة هذا الرجل اللي هي مرحلة الخذلان اللي بيعيشها الآن، لا حسان ولا حويني ولا أحد، أخطر واحد يا إخواني، وأرجو إن كل تفهموا كلام يعني عشان بقى أنا وأنا برد عليه والراجل بيقول إن أنا حرامي ولا كذا، لا أبدا، هذا صيانة السنة، ولهذا تمييز هذا الرجل الآن واجب على كل أخ يقدر على ذلك، اكتب بين افضح أمره، هذا الرجل خطير جدا، خطورة هذا الرجل كما قلت لك ما من رد رددنا عليه إخواني إلا وأبرز شيء بخلاف الكذب والبتر، أبرز شيء التقعيد الجديد، من ذكر ما ذكره العلماء فلا تثيب عليه، يبقى أنا إذن كلامي عن قطب أن أنتقد في شيء واحد فقط، الشيء الذي لا ذكر له في الكتب، إنما كل ما ذكر في الكتب ولو كان باطلا إذا ذكره العلماء أذكره، ولم يفرق الجاهل هذا بين ما يذكر في باب الرواية وبين ما يذكر في باب الإقرار والاعتقاد والإمرار، وإلا موجود في كتب التاريخ وموجود في كتب السير، ما هو موجود الذي فيه طعن وفيه لمز وفيه ما لا يليق بالجناب وغير ذلك، يبقى لابد من فلترة، من معرفة الذي يحدث به الناس أم لا. مثلا يقاعد قاعدة، تخيلوا مثلا في رد على موسى إنه عصبي وإنه ثار عصبية وحمية وكذا من طول مصر، تعرفوا إيه من القاعد أيضا، يقول موسى عليه السلام ما ليس هذا طعنا في موسى، لأن موسى ذكر عن نفسه أنه قال إنه من عمل الشيطان، يبقى لا إشكال، لو أنت قلت ثار عصبية وحمية وغضبا وكذا يبقى لا إشكال، موسى نفسه اعترف بأن هذا من عمل الشيطان، طب موسى اعترف بأن عمل الشيطان ولا عصبية ولا موطنه ولا آخره. طب ولو قال نبي من الأنبياء مصغرا افتقارا إلى الله، يعني إذا لك أن تقول آدم الظالم لنفسه، قال آدم الظالم لنفسه، والدليل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا كنا من الخاسرين. شوف القواعد يا إخواني، هذه القواعد. فخطورة الرجل في هذه الفترة مسألة تقعيد إيه؟ تقعيد قواعد جديدة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، قواعد جديدة في كل رد من الردود، يجعل هذا وتبرير من التبريرات، يجعل هذا كده اللغة من قواعده، كل ما صح لغة يصح نسبته إلى الله عز وجل بغض النظر عن القاعدة الشرعية ما يليق بالله وما لا يليق. فلهذا علامة تنكرون عليه بأن الله يدوخ المشركين، وهذا في اللغة يعني أذل. علامة تنكرون عليه لسان المقال ولسان الحال، إضافة ذلك إلى الله، واللسان أصلا يراد به اللغة ويراد في اللغة. علامة تنكرون عليه كل هذا، والله عز وجل قد ذكر ذلك في مع أنه ينتقد هذا على سيد قط لما انتقضوا في اللبؤ المتوحش، وقلوا أنت تعرف الإيحاء الجنسي عندنا في هذه اللفظة، مع أن أصلا كلمة سيد قطب لو تنتقدها من جهة اللغة سليمة، لأن لم يقل كاللبؤة وفقط، إنما قال تلغوا في كبده كاللبؤة المتوحشة، واللبؤة فقط نقول عندنا كذا، لكن احنا ما عندناش في العرف لبؤة متوحشة، عندنا لبؤة هينة لينة، لبؤة كذا خلاص، لكن عندنا لبؤة متوحشة، المتوحشة هذه ما هو بلبؤة، صح ولا يا اخوان العرف، لكن اللبؤة المتوحشة اللي تلق في الكبد هي انثى الاسد، تلك لبؤة متوحشة، لو اتات انثى الى هذا، لكن مع ذلك لم يعتبر هذا الكلام، كان يصف هذا الوصف العلماء اعتبروا كأنما وصف كذا وكذا، مع أنه يقول ولست مسؤولا عن اللغة العامية النجسة الرجسة، ده هذا إيه لو عامية، ولكن المعنى الذي نفاه في التدويخ معنى عربي حذفه من السياق العربي، هو نفسه نقل في المعجم فحذفه، ولهذا جرائمه متعددة، يعني كل ما صح لغة يصحها، إنه من ضررات الرجل مؤخرا بيقول لك إيه بس لقى واحد جاب له من عصرته قال لك ده النبي دوخ العرب، قال لك بس شوف النبي دوخ العرب، يقوم يضع قاعدة جديدة أيمن، هي قاعدة بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذا، فما فطالما أن النبي جاز وصفه بهذا يبقى يجوز وصفه رب العزة. فإن قال القائل فرق بين النبي وبين الرب، قلنا ولا الفرق، من أين يكون الفرق بين النبي وبين الرب؟ النبي دوخ العرب يبقى الله يدوخ الايه المشركين، من أين الفرق؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. شفت القواعد، ده أخطر ما يكون، مش غصنا يتعب في الأنبياء خلاص فرغنا من هذا، مش غصنا يتعب في الصحابة خلاص فرغنا من هذا، فرغنا من هذا، لكن الإشكال أن هذا الرجل لما جاء يبرر نفسه ورط المنهج، ورط المنهج، ودي تحتاج مجلد خاص بالقواعد المحدثة التي تحدث هذا الرجل حال تبريره لنفسه، فلو بقي ضالا مضلا على مكان أولا كان هذا أشرف له من أن يجعل لهذا الضلال قواعد تدرس، يجعل هذا قواعد تدرس، يعني أي واحد يقول في صحابية أو صحابي ده تلميذ للنبي يبقى ده طعن واستهزاء، أي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كذا، لم يكن كذابا، لم يكن فاحشا، لم يكن مفتحشا، لم يتنازل، النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كل ده طاعن في النبي واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا يا إخواني هتولي عالم يسلم من هذا الأمر، عالم يسلم من هذا الأمر، لما تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، لما تنفي عن النبي الخيانة، لأنه صادق الأمين فلم يكن خائنا ولا كذابا، سبحان الله، هذا طاعن، هذا من هو الذي قال هذا على وجه الأرض من أهل البدع والضلال؟ هاتولي يا أخواني حصولي كلام المبتدع الضلال في أن هذا النفي يقتضي نقصا، فده الخطورة، الرجل هذا مبتلى مخذول مخذول، لم يكن هذا الرجل لديه توفيق مطلقا يا أخواني، ده أنا هيك بقى عن الافتراض، سيبك من مسألة تنظيم العالمي والتنظيم مش عارف إيه وبيحب ربعة وبيحب خمسة، الكلام ده كله معروف، ده من زمان عنه، هو ده معروف عنه عشان يخوف مين؟ خصمه، اما يعمل كده يبقى خصمه يرجع بقى هيدخلني السجن كده, هيدخلني السجن بقى تنظيم عالم, ما هو الراجل خلاص. سبحان الله. نعم.
وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا تحت شجرة فجاء عربي فاخترط سيفه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال الله, فذعرت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه, ذكره المهدوي. وذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء قال وقد رويت هذه القصة في الصحيح.
بالنسبة للقاضي عياض لما كان ينتقد المأربي في الغثائية في الصحابة والمأربي تاب ورجع عن هذه الكلمة, لكن القاضي عن الكلمة ذكر عياض قال لا تذكر عياضا حل تراجعك وندمك, هل دعنا من التفلسف هذا, قل أخطأت وفقط ولا تزد حرفا. هو لما جاء في أيوب نقل يا إخواني أكثر من نصف ساعة عن ابن جرير وكذا لكي يقول ذكرت ما ذكر العلماء, وأنت الآن تقول للمأربي لا تقول العلماء حال توبتك ورجوعك. ولهذا انتبهوا بارك الله فيكم, بعض الناس قد يقول الانشغال بمثل هذا يعني الرجل وكذا يعني قد يكون مضيع الوقت وقد يكون ما أدري إيه وكثرة الكلام في هذا الباب أو كذا قد يكون وقد يكون. هؤلاء الذين يقولون مثل هذا ما يدركون الحقيقة خطورة هذا الرجل. ده الأمر. الأمر الثاني أنه ما يدرك أيضا ما يتعلق بالجرح والتعديل عند السلف. الأمر الثالث أن هذا الرجل قد يكون قليل الغيرة, ولو أن هذا الرجل طعن في عرضه هو, ولو أن هذا الرجل انتقد في نفسه هو لطاف على بيوت الإخوة يقول الأخ فلان فعل يرضيك الأخ فلان. والله يا أخواني بعض الناس مثلا قد يلقاني أو قد يقابلنا أو قد يتصل علي أعلم أن حوار سوف يكون حول كذا وكذا وكذا, ليه؟ بيعيش لقضية زي المرأة كذا التي عدد عليها زوجها, هي قضيتها في الوجود هي إيه, وراح وجي وفضل وعمل وسوى وجاب وما جابش وكلام ما دق به. لو قلت لها خذ البخاري خذ الأربعين نووية تقولك الأربعين نووية, بس هي خدت الأربعين ولا الخمسين بتاع ابن رجب؟ يعني يمكن تكاد تقولك كده, هتدخل برضو الأربعين نووية؟ لو ده تال أربعين تقولك طب انت اديت للضرة خمسين لما بتوع ابن رجب ولا أربعين زي كل حاجة مترجمة في ايه في الباب نفس المسألة. لكن هذه سنة ومواجهة أهل بدع, خصوصا ان امثال هذا الرجل وغيره ممن اغتر بهم الشباب لابد من بيان امرهم ولابد من بيان حالهم ولو اخذ وقتا. انظروا للعلماء في هذا العصر كيف اجتهد الشيخ ربيع والشيخ الجمان الجامي وكذا في اسقاط وبيان عوار سلمان وصفر الذين يا اخواني تأثر بهم الشباب اكثر من العلماء الكبار. ان تعرف السطحيون ناس السطحيون هؤلاء كثر أكثر من علماء الكبار قاموا بواجب حتى والحمد لله أسقطوا هؤلاء. انظر ماذا كان يصنع المأربي في اليمن, كان يشار إليه بالبنان, انظر الحلبي هنا, انظر حسان هنا, انظر كذا. العلماء لما قاموا بالواجب وأفرغوا الوسعة ووجدت المؤلفات والمصنفات, ومن قبل شيخ الإسلام في الرد على ابن المطهر الرافدي والرد على الإخنائي والرد على البكر والرد على كذا مؤلفات آلاف الصفحات ألفت لبيان عوار هؤلاء. فالذي يقول ده على ماذا؟ هذا امر معرضي. ولسه حد بيقول للرسلان, لسه حد بيقول رسلان انت نائم ولا ايه؟ انت نائم؟ ايوه نعم لسه حد بيقول رسلان, لسه شبكات بتقول رسلان مع كل هذا الضلال وتعصب ناس له منتظرين كلمة العاد كما يقال, مع ان الواجب على الانسان ينتظر الدليل. الدليل فليس قول العالم دليلا, انما العالم يقول بالدليل. لكن لعل هذا لم يرفع العالم, العالم ما يعرف. نعم على قادس ده يبقى ده نقص, ما انت بنعمة ربك بمجنون. نفس المسألة, ما ضل صاحبكم وما غوى, نفس كل بقى نافي عشان خطرك انت يوضع لك قاعدة تقول كده, عشان خطرك انت يوضع لك ان كل من ذكر اسرائيليات وكذا تبقى مقبولة طالما الاسناد العالم, عشان خطرك انت يبقى كل حاجة من اجلك انت, مع انه ما من موضع لهذا الرجل الا وله رد على من تلبس به. نعم. أين؟ كثير يعني، هو مسألة تحتاج إلى بس واحد عاقل فقط، مش يعني واحد طالب علم، هذه مسائل ما تحتاج طلبة علم. نعم.
وذكره القاضي
وقع في قلب واحد منكم يوما ما، أن لو واحد قال صحابة تلامذة النبي رباهم والنبي هم تلامذته، واحد وقع في نفسه يوما ما، ولو حتى رأى رؤيا أو جاءه شيطان بحلم في وهو نائم، أن هذا القول يمكن يكون طعنا في الصحابة؟ أول مرة في التاريخ، أول مرة في التاريخ، أول مرة في التاريخ تسمع أن واحد ما يقول الأمة مثلا في معاصي، الأمة مثلا وقع في شكيات، إلا من رحم الله، أن هذا تكفير لعموم الأم. أمة إيه فائدة إلا من رحم الله ومن هو على التوحيد والسنة، بينما هو بقى نفسه يقع في التعميم بلا إلا من رحم الله. ولهذا كل انتقاد انتقده له في ذلك ماذا؟ أوفر حظ وأعظم نصيب من كلامه. نعم. فاللوازم كثيرة جدا، اللوازم الصحيحة، مو باللوازم الباطلة، اللوازم الصحيحة. نعم نعم. هذا أمر خطير يا أخي، هو ده استعمال اللغة، هو ده الأشعرة. الأشعرة نفوا اليد عن الله عز وجل واستعملوا وقالوا اليد تعني القدرة، ما هي دي لغة، صح ولا يا محروس؟ اليد في اللغة النعمة، اليد في اللغة القدرة، يبقى خلاص براءة. الأشاعرة براءة، لكن احنا نلزمهم بالسياق الشرعي هنا، الإضافة هنا مضافة الصفة الموصوف، مو باللغة اللفظ مجرد. في فرق بين يد مجردة وبين يد الله، وبين بيده وبين يداه مبسوطتان، في فرق. ما ليه الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية؟ هو الحقائق فقط لغوية، شرعية ولغوية وعرفية. والشرعية يقول العلماء إذا ذكرت الحقيقة الشرعية قضت على كل شيء، حتى التفسير المواضع. احنا اليوم في الفجر لما كنا بنقرأ في مصنف ابن أبي شيبة مبحث أول مسجد أسس على التقوى، من العلماء من يقول وقباء، من العلماء من يقول كذا، مع أن يعني يذكر في ذلك القصة وكذا، لكن عندنا الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال مسجدي هذا، مسجدي هذا. إذا تفسير النبي يرضى على كل تفسير. فمسألة اللغة هنفتح بقى، أدخل بقى في اللغة في كل شيء بقى، هذا تحاكم أصول الشريعة للمصطلح اللغوي، لكن المصطلح الشرعي اللي عندنا الإيمان تصديق وتصديق فقط. ها في اللغة الإيمان هو التصديق، هو كده يبقى براء، يبقى هذا براء. لكن احنا عندنا في الإصلاح الشرعي التصديق المخصوص، تصديق إذعاني، تصديق الشرعي، تصديق يلتقي فيه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح المستلزم الانقيادي ظاهرا وباطنا. مواد التقعيدات هي دي الخطورة، هي دي الخطورة، أن يقعد ليبرر. ولهذا في مبحث لسان المقال وسن الحال حوالي 50 دقيقة، منهم مش أقل من 35 دقيقة في المضاف إليه، بيسمع المضاف إليه نقل يعني من كتب وبيقرأه على الناس، وأنواع المضاف إليه والتركيب الكذا والتركيب اللي كذا والتركيب اللي كذا، وراح وجاء المضاف وينصب ويرفع إلى آخر ذلك، والمضاف يعرف حسب إيه ده إيه ده إيه ده إيه علاقة هذا. لكن العلماء ماذا يصنعون؟ يليق هذا بلا أو لا يليق؟ لسان مقال عند البشر انت لك لسان مقال والسفحة، لكن اقول على بلسان المقال قواب، بلسان المقال او الذوق اللطيف والحس الذوق الشفيف والحس اللطيف، يقول لك ده صفة الكلام مش لله كده غصب عنك كده، هو ده صفة. طب وحتى لو صفة الكلام يجوز هذا؟ كلام الله عز وجل ذوق وحس لطيف، هذا وصف الله؟ من الذي وصف من العلماء هذا؟ فانتبهوا من الإشكالية في القواعد. إنما الرد على هذا من زمان هو موجود على الشبكات العنكبوتية، موجود انتقاد رسام في 1 2 3 4 5 10 آلاف، لكن الإشكالية الجديدة هي إيه؟ انتبهوا لها، الإشكالية الجديدة. ولهذا الرجل كل ما مضى ثبته، هذا واحد، اثنين أنه ضاعف الجريمة بأنه قعده وأضافه إلى منهج السلف. ولهذا صار الحكم على هذا الرجل يبض الضلال والابتداع والإحداث، هذا أولى من حسان وعدوي وحويني وبرهامي وكل هؤلاء، لأنه قعد تقعيدات يضرب بها المنهج السلفي. خطورة هذا الرجل في هذا الباب الآن يا أخوان، خطورة هذا الرجل في هذا الباب الآن. نعم.
وذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء قال: وقد رويت هذه القصة في الصحيح.
حتى وصل الأمر إلى تقعيد الفتية، الفتية ما تاخدهاش ممن ليس عنده حس لغوي، ومؤخرا قال كده طعن في العلماء. تجي واحد تستفتيه ليس عنده حس لغوي، وليس عنده اللغة كذا، ولا التذوق اللغوي، ولا يدري. أصبح الآن وإن كان عندهم فقه وإن كان عندهم أصول، يعني أصبح الآن لابد من المستفتى أن يكون رجل عنده حس لغوي، وفي النهاية لا يوجد حس لغوي ولا ذوق لغوي إلا عند هذا الرجل. مش أيوة صح صح صح، ما هو ما تمام، ما هو هو بيقع في أمرين. الأمر الأول بينتقد غيره بهذا باللغة، الأمر الثاني هو يلزمه أيضا أن يرد عليه حتى من جهة اللغة، لكن هو عندها يقول لك ماذا يقول لك العرف، العرف بنستعمله في إيه، هذا يستعمل في العرف. طب اللغة يقول لك لا العرف، ولهذا رد على السيد قضي بالإيه بالعرف لا باللغة، مع أن اللغة أنثى الأسد. وبعدين السيد قضي بقى المتوحشة، يعني لو دققتها تجد في اللغة ينفي العرف، لأن زي ما قلت لك كده ما في يعني هذا إلا بمعنى بقى بعيد، متوحشة بمعنى يعني معنوي يعني مش حسي، إنما السيد قضي ذكر الحسي تلغ في كبده كلمة المتوحشة. إنما تقول ماذا متوحشة يعني هدمت بيوتا وكذا، يعني معنى بعيد خالص، لا 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 يعني لا تفكر أن تصف به هذا. أي وبعدين لك حتى وفي اللغة أنه ذكر بدون همزة ليطابق نفس الاصطلاح عند العرف تماما بدون همزة كمان. فلينظر إلى هذه الإيحاءات الموجودة في عند المستمع. نعم.
وذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء قال: وقد رويت هذه القصة في الصحيح، وأن غورث بن الحارث صاحب القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى في هذه الصورة عند قوله: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، مستوفا. وفي النساء أيضا في ذكر صلاة الخوف. وفي صحيح مسلم عن جابر بن
عبد الله، لكن هذه القصة بهذا السياق ضعيفة، هذه القصة بهذا السياق ضعيفة، فإن القصة واردة في الصحيح بسياق آخر اللي هو اللي يأتي. غزونا مع النبي،
قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف سلطا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال ابن عباس:
لم يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن عباس:
وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعا، وعرفت أن من الناس من يكذبني، فأنزل الله هذه الآية. وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من بني هاشم يحرسونه، حتى نزل: والله يعصمك من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه، إن الله قد عصمني من الجن والإنس، فلا أحتاج إلى من يحرسني. قلت: وهذا يقتضي أن ذلك كان بمكة، وأن الآية مكية وليس كذلك. وقد تقدم أن هذه الصورة مدنية بإجماع، ومما يدل على أن هذه الآية مدنية ما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقالوا: سعد وحذيفة، جئنا نحرسك. فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وطيطه، ونزلت هذه الآية: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة آدم وقال: انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله. وقرأ أهل المدينة رسالاته على الجمع، وأبو عمرو وأهل الكوفة رسالته على التوحيد. قال النحاس: والقراءتان حسنتان والجمع أبين.
وهما قراءتان متواترتان،
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي شيئا فشيئا ثم يبينه. والإفراد يدل على الكثرة فهي كالمصدر، والمصدر في أكثر الكلام لا يجمع ولا يثنى لدلالته على نوعه بلفظه، كقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يرشدهم. وقد تقدم وقيل: أبلغ أنت، فأما الهداية فإلينا، نظير ما على الرسول إلا البلاغ، والله أعلم.
نعم. قال: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يرشدهم، وقد تقدم. لكن في هذا المعنى، في هذا المعنى نظر، لأن هداية الدلالة والإرشاد هذه وقعت للكفار، وقعت لكل الخلق، فالله عز وجل دل على طريقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل. لكن المراد لا يهدي الهداية هي هداية التوفيق، أما هداية الدلالة وهداية الإرشاد هذه وقعت. ولهذا القرآن هدى للناس، وهو هدى للمتقين، هدى للناس باعتبار الدلالة والإرشاد والتوجيه، وهدى للمتقين باعتبار التوفيق، باعتبار التوفيق. نعم.
قوله تعالى
يكفي.